الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، ضمن دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الحميد، فهذا هو الشريط 27 من هذه السلسلة.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 27. نسأل الله عز وجل السداد والتمام. وقد وقفنا عند الباب 40، باب من جحد شيئا من أسماء الله، أي من أسماء الله وصفاته. لأنه كما معلوم أيها الإخوة، التوحيد ثلاث أقسام: الألوهية، وهو معظم هذا الكتاب كتاب التوحيد، لأنه هو الذي وقع فيه النزاع بين الأمم ورسلهم، وتوحيد الربوبية، هذا مقرون به الكفار كما مر معنا كثيرا. هناك توحيد ثالث وقع فيه نزاع، وهو توحيد الأسماء والصفات. فأحب المؤلف رحمه الله أن يذكر شيء وحكم من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته. وقد وقع في هذه الأمة خلاف وفي أسماء الله وصفاته. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ثم ذكر قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله، فهم يقرون بوجود الله عز وجل، فإنهم يقرون به كما قال تعالى: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا قال لما قال النبي لعلي يوم الحديبية، ومعروف يوم الحديبية يوم الصلح، يوم الصلح بين المسلمين وقريش، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن الرحيم. وقال ابن كثير: وهم يكفرون بالرحمن، أي لا يقرون به، لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. تمام الآية: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل يا محمد ردا عليهم: هو ربي، أي الرحمن، وإن كفرتم به لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، عليه توكلت لا على غيره. فالله في هذه الآية سبحانه وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسم الرحمن، ويأمر رسوله محمد أن يرد عليهم هذا الجحود، ويعلن إيمانه بربه وأسمائه وصفاته. فيستفاد من الآية أن إنكار شيء من أسماء الله وصفاته كفر. ومن فوائد الآية إثبات اسم من أسماء الله وهو الرحمن، ويتضمن صفة الرحمة اللائقة بجلاله. فالرحمن اسم من أسماء الله، يتضمن ماذا؟ الرحمة. فالله رحيم ذو رحمة واسعة، وسعت السماوات والأرض. وهم يقولون: ما نعرف الرحمن. أسماء الله كثيرة، ويدل على كثرته قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي دعاء النبي: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. فهذه ثلاث أدلة على أن أسماء الله كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. فكل اسم يدعى به ويطلب منه تعالى ما يتضمنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة. والإيمان بأسماء الله وصفاته كما معلوم أيها الإخوة مر معنا بالعقيدة، هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. ملخصه: يؤمنون بما ثبت من أسماء الله وصفاته، إما بالكتاب أو السنة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسول الله. البخاري في صحيح البخاري قال علي هذه الكلمة الجميلة: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يفهمون. وفي رواية: دعوا ما ينكرون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ففي هذا الأثر يرشد أمير المؤمنين علي إلى أنه لا ينبغي أن يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكام من التوحيد وبيان الحلال والحرام، وترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة فيه. لماذا؟ لأن ذلك والعياذ بالله يؤدي إلى تكذيب الله ورسوله. يقصد ماذا؟ يقصد القصاص والوعاظ، وإلا أسماء الله وصفاته من المحكم الواضح، اسماء الله كل القرآن اسماء الله وصفاته. فيقصد هنا الوعاظ، بعض الوعاظ والذين يذكرون، وكما هو معلوم أنه في زمنه كثر الوعاظ، ومعروف أن الوعاظ يحرصون على أمور خرافية، يذكرون كل ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث صحيحة أو غير صحيحة، كما لو موجود الآن يذكرون قصة الأنبياء وغيره، أغلبها كذب كذب. ففي هذا الأثر دل على منع تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم، ومن ذلك التفاصيل والتوسع في أسماء الله وصفاته، لأن ذلك قد يؤدي إلى إنكاره وكفر بها، وهذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات. أسماء الله وصفاته توضح للناس الرحمن الرحمة الرحمة الواسعة، أما التنطع وغيرها فهذا ما ينبغي. فيستفاد من هذا الأثر دليل على المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثل هذا قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان بعضهم فتنة. وقد جاء في من آداب طلب العلم أن الإنسان ما يحدث الناس إلا على قدر عقولهم، من ذلك قول عروة: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضلالا عليه. هذا خطير، فينبغي الإنسان يحدث الناس بما يعرفون. ومن فوائد هذا الأثر دليل على أنه إذا خشي ضار من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به. سبقت المسألة في حديث معاذ قول النبي عليه الصلاة والسلام له: أخبر الناس قال لا تخبرهم. وفيه أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله، وأنه يجب على الداعي أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. نعم، ينبغي الإنسان أن يتحمل الدعوة، أن يعرف متى يتكلم وبماذا يتكلم وبنوع الكلام الذي يتكلمه. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابه. طبعا روى عبد الرزاق، هذا الإمام عبد الرزاق له كتاب اسمه المصنف، دائما نسمع رواه عبد الرزاق في مصنفه، رواه عبد الرزاق في مصنفه. عبد الرزاق إمام صاحب التصنيف الصنعاني، عن معمر شيخه ابن راشد الأزدي، معمر ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري، ثقة ثبت. عن ابن طاووس، هو عبد الله بن طاووس اليماني، ثقة فاضل، أنه رأى عن ابن عبد عن أبيه طاووس اليماني أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي في الصفات. لم يسمي هذا الرجل انتفض، ارتعد لما سمع حديث عن النبي، فاستنكر، استغرب النبي يتكلم في الصفات، الاعتقاد أنه حديث غير صحيح، فانتفض ارتعد. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ ما استفهامية استنكارية، ما فرق هو الخوف الفزع، أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها، والمراد ماذا؟ الإنكار عليها. فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله. وقيل يحتمل ما فرق أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء، تصير ماذا؟ ما فرق، أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، ولهذا قال: يجدون رقة، وهي ضد القسوة، أي لينا وميول المحكم، ويهلكون عند متشابه، أي ما يشتبه عليهم يهلكون. مع أن عقيدة السنة والجماعة بماذا بالمتشابه؟ يردون المحكم. مثال: المحكم هو الواضح، والمتشابه هو الذي يخفى على بعض الناس. يا أخي المسلم سأعطيك قاعدة اكتبها وسأضرب لك مثال أو مثالين. أهل السنة يردون المتشابه المحكم. مثال: جاءت آية فيها روح منه أو حديث روح منه في عيسى روح منه، قد يشكل يقول عيسى ابن الله لأنه قال روح منه، هذا متشابه. نرد للمحكم، ما هو المحكم؟ قال عيسى إني عبد الله، إن هو إلا عبد. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هل نظرت؟ ردينا المتشابه روح من الآيات المحكمة الواضحة، ثلاث آيات كلها تبين أن عيسى عبد، فروح منه يعني خلق من خلق الله. أضرب مثال ثاني واكتبوا الأمثلة واحفظوا، لأن قاعدة مهمة تجينا دائما متشابه. بعض الناس يقول طيب ماذا أجيب على حديث فلان الفلان وهو معكم أينما كنتم؟ بعض الناس قد يشكل يقول والله معنا. نقول أين أنت عن 3000 دليل تبين علو الله وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم؟ إنا أنزلنا الآيات التي أنزلنا وفي ليلة القدر إنا نحن نزلنا الذكر، كل هذه الآيات تدل على علو الله، تدل على ماذا؟ على علو الله، فهي محكمة واضحة. فلماذا نذهب إلى المتشابه وهو معكم، مع أنه يمكن يفسر وهو معكم بعلمه؟ واضح؟ أرجو كتابة هذه القاعدة، وهي أن من عقيدة السنة والجماعة أن يرد المتشابه للمحكم. ضربنا لكم مثالين. نعم. والله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن، هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان، فكل متشابه في إتقانه وإحكامه، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور. فيستفاد من هذا الأثر وجوب الإيمان بجميع أسماء الله وصفاته، وذلك تحقيقا لتوحيد أسماء الله وصفاته. وجوب إنكار المنكر، وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، ووجوب الإيمان بالمحكم والمتشابه معا. وما هي عقيدة السنة والجماعة في المحكم والمتشابه؟ رد المتشابه للمحكم، هذه قاعدة مهمة ستأتينا في لمعة الاعتقاد إن شاء الله. ومن فوائد الأثر جواز ذكر نصوص الأسماء والصفات من الكتاب والسنة عند عوام المسلمين وخواصهم، وما فيها بأس، ما هي من المحكم الواضحة. ولما سمعت قريش صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. يذكر الرحمن يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، ومعروف الصلح أنه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، كلا يعرفون لمن رحمن اليمامة، هم يسمون رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، قالوا لا نعرف الرحمن الرحمن اليمامة يعني هو المسيلمة الكذاب. وكان الجاهلية يكتبون باسم اللهم باسم اللهم، فقال الصحابة دعنا يا رسول الله نقاتلهم، قال لا ولكن اكتبوا كما يريدون، قال الله وهم يكفرون بالرحمن. لما سمعت قريش قالت ذلك، والمشركون قالوا ذلك. الفوائد في إثبات صفة الرحمة المتضمنة إثبات صفة الرحمن المتضمنة صفة الرحمة. ثم ننتقل للباب الذي يلي، لكن نذكركم بالقاعدة ذكرنا ما هي، أن المتشابه يرد إلى المحكم، وبهذا يرتاح الإنسان، ما يقول والله متشابه متشابه. ذكرنا لكم مثالين فاحفظوا الأمثلة. ثم ننتقل للباب الذي يلي، وهو باب قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. باب قول الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ذكر المؤلف الآية والأقوال فيها، ونحن سنذكر مزيدا من الأقوال. يقول الله عز وجل يعرفون نعمة الله، يعني الكفار يعرفون أن هذه النعم من الله عز وجل. وهذه الآية من سورة النحل، وسورة النحل أيها الإخوة فائدة تسمى سورة النعم. لماذا تسمى سورة النعم؟ لأن الله عدد فيها كثيرا من نعمه على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكر نعمة خلق الإنسان وذكر نعمة خلق بهيمة الأنعام وذكر المراكب البحرية وذكر ما أنبت في الأرض وذكر ما جعل فيه ما جعل فيه من العلامات يجد بها مسافر والمشارب وغيرها، وذلك تسمى صورة النعم. يقول الله عز وجل بعدها، يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ذكر المؤلف الإمام محمد رحمه الله معنى قوله ينكرونها، سنذكر الأقوال. فذكر قول مجاهد معنى ينكرونها هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. كم قول هذه؟ ثلاثة أقوال، وهناك أقوال أخرى ذكرناها هنا. قال ابن جرير رحمه الله اختلف العلماء في المراد بالنعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نعم المقصود بالنعمة. فقيل محمد صلى الله عليه وسلم، صار نكمل أقوال أربعة، المؤلف ذكر ثلاث احنا ذكرنا هذا محمد. وقال بعضهم أنهم يعرفون أن ما عدد الله ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأنه هو المنعم، لكنهم ينكرون. وقال بعضهم هي المساكن والأنعام. والصحيح أن الآية عامة، أن المقصود نعمة الله محمد، فهو من أعظم النعم، ورسالة الرسل من أعظم النعم، وتشمل المساكن والأنعام، وتشمل ما قاله مجاهد حينما إنكارها. فالمراد بالنعمة كما قلنا هنا، كما قال ابن جرير يعرفون نعمة الله وهي محمد ثم ينكرونها. وإنكارها ما معنى إنكارها؟ إما جحدها أو إضافتها لغير الله، هذا معنى إنكارها، جحدها أو إضافتها إلى غير الله. ومجاهد والإمام الذي قرأ التفسير على ابن عباس ثلاث مرات، وعونه ابن عبد الله الهذلي ثقة عابد، ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الحافظ المعروف. يعرف نعمة الله، ذكرنا لكم أربعة أقوال، المؤلف ذكر ثلاثة أقوال، وذكرنا نحن أيضا بعض الأقوال، تقريبا خمسة أقوال ستة أقوال، كلها صحيحة، كلها نعم، المساكن ومحمد والمشارب ونعم الله. نعم. ثم ينكرونها، أي ينكرون هذه النعمة. فالمعنى أن المشركين يعترفون بنعم الله التي عددها عليهم في سورة النحل وغيرها أنها من، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم، فهم متناقضون في ذلك. فيستفاد من الآية فوائد: تحريم إضافة النعمة إلى غير الله، وأن إضافتها إلى غير الله إنكار لها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهم الملك بنا ذكرهم الله بالملك بنعم الله عليه فأنكرا وقال إنما ورثناه كابرا كابر. وفيها كفر إضافة النعمة إلى المخلوقين، فالمخلوقين لا يملكون نفعا ولا ضرا. وفيها أن إضافة النعمة إلى شفاعة الأصنام كفر. وفيها وجوب نسبة النعم إلى الله، وفيها التحذير من نسبة النعم إلى غير الله، وفيها وجوب التأدب في الألفاظ. وقال أبو العباس، من هو أبو العباس؟ شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، أبو العباس شيخ الإسلام. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد سبق لنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول: وهذا موجود كثير على ألسنة الناس. نعم، وهذا كما قال رحمه الله، كما قال رحمه الله، فأنه موجود. فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله وشرك به، وهذا الشرك يسمى كفر النعمة، ليس من الكفر المخرج من الملة، إلا إذا كان اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صنع المخلوق، فهذا كفر مخرج عن الملة، مخرج من الملة. لكن إذا كان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبب إلى سببه، وإنما المنعم هو الله، فهذا ليس كفر أكبر، إنما كفر أصغر. قال ومن ذلك ما يجي على لسان بعض الصحفيين، يعني بعض الناس الآن يقول المطر ناتج عن انخفاض جوي أو عن المناخ، هذا خطأ خطأ. قال بعض السلف كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني إذا نجوا يعني من إنكار النعم الله، إذا سامر في السفن التي كانت تسير بالريح، إذا تسير بالريح إذا نجوا من البحر وخرجوا البر يثنون على الريح ويقولون كانت الريح طيبة والملاح حاذق. الملاح وقائد السفينة، سمي ملاحا لملازمته للماء الملح المالح هو الماء البحار. الواجب عليهم أن يقولوا بفضل الله، ما يقولون كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة. ينبغي على ذلك أن الإنسان يضيف النعمة إلى الله عز وجل. نعم، وهذا موجود كثير كما قال على ألسنة الكثير نحو هذه الألفاظ نسمعها، التعبير سوء التعبير وسوء الاعتقاد والعياذ بالله، ويتكلمون في هذا الباب يظنونه هين وهو عند الله عظيم، ينسبون نعم الله إلى غيره لا يشكرون هذه النعم، فيحذر الإنسان من ذلك. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب قول عز وجل فلا تجعلوا الله اندادا وأنتم تعلمون، الثاني والأربعون. وقول الله عز وجل الباب الثاني والأربعون باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا الله اندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتان اللصوص، ولولا البط في الداء لأتان، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، وهذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. طبعا مناسبة مناسبة ليش المؤلف جابه أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لساني من غير قصد كما يجري على لساني ألفاظ من أنواع الشرك والأصغر. فنبه أنه ما يجوز في ألفاظ ولو كان الإنسان ما يقصده ما ينبغي أن يتلفظ بها لأنها شركية. فقول الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو المثل والنظير، وهذه الآية في سياق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا إلى آخره. فمعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يجعلوا له أندادا أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال هو ربهم وخالقهم، وجعلوا الأرض فراشا والسماء بناء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لهم. فإذا كنتم تعلمون ذلك فأعلوا له أندادا. قال ابن كثير قال أبو العالية فلا تجعلوا الله أندادا أي عدلاء وشركاء، وهكذا قال الربيع وقتاده السدي وغيرهم. وقول ابن عباس الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، أخفى من دبيب النمل يعني مشية دبيب النمل على صفات الحجر الأملس. قال ابن عباس كليبة تصغير كلبة، وهي هنا التي تتخذ لحفظ المواشي، واللصوص هم السراق والبط معروف. لا تجعل فيها فلان أي لا تجعله في مقالتك فتقول لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وحده. المعنى الإجمالي أن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس ولا يكاد يتفطن لها إلا القليل، وضرب المثل وضرب بخفائها بما هو أخفى شيء وهو أثر النمل، فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفات، فكيف إذا كانت سوداء، فكيف إذا كانت في ظلمة الليل. وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسير التخلص منه. ولهذا جاء في حديث أبي موسى خطبنا رسول الله ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال فإنه أخفى من دبيب النمل، فقيل وكيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، رواه أحمد. وقوله وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، أي أن من الحلف بغير الله الحلف بحياة المخلوق، وسيأتي الكلام عليه. وقول لولا كليبة هذا لا تهم النصوص أي السراب، المعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكليبة التي إذا رأت السراب نبحتهم فاستيقظ أهله وهرب السراب، قال ما يجوز، وإنما يقول لولا الله ثم فلان. وكذلك لولا البطل أتانا اللصوص، والبطل معروف. ومثل ذلك قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا كل ما يجوز يأتي له باب خاص. نعم، فمناسبة الآية للباب والأثر، دلت الآية على وجوب تجنب الشرك الظاهر والخفي، ومن الخفي قول القائل لولا الحارس لأتانا اللصوص، هذا ما يجوز. فيستفاد من الآية والأثر التحذير، بيان بعض نعم الله على عباده كما في الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الآية اللي قبلها وذكر كثير من النعم، نفي الند عن الله عز وجل، قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمون له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. ومن فوائد التحذير من الشرك في العبادة، ومن الفوائد أن المشركين كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، وفيه أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من ينتبه له، وفيه وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان بقلبه. وعن عمر بن الخطاب، هذا خطأ عن ابن عمر، الحديث عن ابن عمر يمكن خطأ مطبعي أو الله أعلم أو من المؤلف من السرعة أخطأ. وعن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه. من حلف، الحلف هو اليمين، وسميت اليمين بذلك أنهم كانوا يتخالفوا أو تخالفوا أو تحالفوا، ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه. واليمين كما قال حرب توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله، كأن أقول والله العظيم أني سفرت، والله العظيم وعزة الله أنني خرجت. قال من حلف بغير الله، غير الله كل شيء، صنم، ملك، رسول، سماء، أرض، من حلف بالكعبة كل ما يجوز فقد كفر أو أشرك، أو تحتمل للشك وتحتمل فقد كفر وأشرك، والمراد الكفر والشرك الأصغر. فالحديث دل على أن الإقسام بغير الله شرك، فنستفيد يحرم الحلف بغير الله. والأدلة كثيرة، حديث الباب وحديث ابن عمر أن النبي أدرك عمر وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت اتفق عليه. قال الحافظ الفتح قوله من كان حالفا، قال علماء السلف النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة هي لله وحده. هذا السبب ليش ما نحلف بالأرض بالسماء، معروف الإنسان يحلف بشيء تعظيم له، والعظمة والتعظيم لمن؟ لله عز وجل. وخص الحلف بالحديث بالأباء لكونه الغالب، كانوا أكثر ما يحلفون بآبائهم، ولذلك جاء في الرواية وكانت قريش تحلف بآبائها، ولذلك قال النبي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ذاكرا أو آثرا، ذاكرا يعني عامدا، آثرا حاكرا الغير. وجاء في الحديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا أنتم صادقون. هنا إشكال، جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث طلح مرة معنا بالفقه، الرجل الذي قال هل علي غيرها، قال لا خمس صلوات في اليوم الذي، قال هل علي غيرها، قال لا، إلى أن قال آخر شيء قال النبي أفلح وأبيه إن صدق. استشكل العلماء رحمهم الله لحلف النبي بأبيه، فأجابوا بأجوبة. الجواب الأول أن هذا ليس حلف، وإنما كلمة جرت على اللسان لا يراد معناها، وقيل يحتم أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن هذا قبل النهي أو كلمة جرت على اللسان لا يراد معناها. ومن الفوائد من فوائد هذا الحديث تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك أو كفر أكبر، أن التعظيم بالحلف حق لله فلا يحلف إلا به، وفيه أن الحلف بغير الله لا تجب به كفارة لأنه لم يذكر فيه كفارة الحلف بغير الله، فلو قال والصنم والسماء لا أسافر ولا مسافر ما فيه كفارة. وقال ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا من أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يخبر ابن مسعود في هذا الأثر أن كل من الحلف بالله كاذبا والحلف بغير الله صادقا إثم، لكن إثم الحلف بالله مع الكذب أخف من إثم الحلف بغير الله وإن كان صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك وإن كان صادقا، فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئات الشرك. هذا الذي أحلف حلف صادقا لكن بالصنم أو بالآباء هذا ذنب عظيم لأنه حلف غير الله وهذا شرك. بينما من حلف بالله كاذبا هذا عظيم يمين غموس لكن أخف. لماذا؟ لأنه حلف بالله ما وقع بالشرك لم يقع بالشرك. فدل هذا الأثر على تحريم الحلف بغير الله. فيستفاد منه أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. أن الحلف بغير الله صادقا يحلف بغير الله لكن صادق هذا أعظم لأنه شرك وقع بالشرك أعظم من اليمين الغموس. وفي دليل أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وفيها أكبر الكبائر وفيها أن ارتكاب أقل الشرين إذا كان لابد من أحدهما مثل ما مر معنا بحديث الأعرابي اللي باب في المسجد هذه مفسدة تركت مقابل مفاسد أخرى سبقت ذكرنا بالفقه. وفيه إذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه إليه. وفيه تحريم الحلف بغير الله وفيه دقة فهم ابن مسعود وفيه أن اليمين بغير الله أشد إثما من اليمين الغمس. وأن حذيفة عن النبي قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا سيأتي باب خاص إن شاء الله سيأتي باب خاص. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. طبعا يكره في عرف السلف التحريم انتبه يراد بها التحريم يكره الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم. فينهى في هذا الأثر تحريم عطف الاستعاذة بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو لأن الواو تقتضي التشريك بين المتعاطفين وذلك يؤدي إلى الشرك. وإنما ثم ما يقول وا لأن ذلك يؤدي ماذا يؤدي إلى التشريك. فكأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه وهذا ما يجوز. فيحرم قول ما شاء الله وشئت أو قول لولا الله وفلان وإنما يضاف ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية. إذا حلف إنسان بالله يصدق فلما تصدق هذا يدل على قلة تعظيم الله عز وجل. وعن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لأنه يدل على قلة تعظيم الرب. لا تحلفوا بآبائكم هذا نهي سبق. قال من حلف بالله فليصدق أي وجوبا يجب أن يصدق من حلف بالله تعظيما لليمين لأن الصدق واجب. إذن هذا مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى والصادقين والصادقات. وقال ومن حلف له بالله فليرضى أي وجوبا كما قوله في آخر الحديث ومن لم يرضى فليس من الله. وفي لفظ ابن ماجه ومن لم يرضى بالله فليس من الله هذا وعيد كقوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن كثير فقد برئ من الله. وهذا يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب. لكن إذا كان الحال غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به. إيه نعم أحيانا يكون الإنسان معروف بالكذب. فمناسبة الحديث الباب دل الحديث على وجوب رضا من حلف له بالله لأن ذلك تعظيم لله وذلك من كمال التوحيد. فما يستفاد من الحديث أولا تحريم الحلف بغير الله سبق. وفيها تحريم الحلف بالآباء سبق. وفيها جواز الحلف بالله إذا كان صادقا. وفيها تحريم الحلف بالله كاذبا. وفيها فضيلة الصدق. نعم من حلف بالله فيه فضيلة الصدق. ولذلك من أعظم النعم الصدق ولذلك جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما نعلم إلى آخره. واللسان الصادق كما قلنا من أعظم النعم، فقد جاء في الحديث: أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وكذلك اللسان الصدوق أعظم الحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي للجنة. ومن علامات المنافق أنه لا يصدق وإنما كذاب، أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. ولذلك يعبر عن صدق اللسان باستقامة المقال كما في قوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومن فوائد الحديث وجوب الرضا على من حلف له بالله، لكن بشرط ما لم يتحقق كذب الحالف. فلو كان حالف ما يهمه ما أرضى، لكن إذا كان ثقة فإنه يجب أن يقول ما دام أنه حلف بالله من تعظيم الله. وفيه وجوب تعظيم شعائر الله كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك قول عيسى، قوله سلم: رأى عيسى رجل يسرق فقال: سرق؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. متفق عليه. هذا الحديث قيل في معناه، قيل هو استفهام من المسيح لا أنه إخبار، والمعنى أسرق، واضح هذا الجواب الأول، لكن هذا ضعيف. وقيل لما رآه المسيح أخذ المال بصورة السارق قال: سرقت؟ قال: كلا، أي ليس بسرقة، إما لأنه ماله أو له في حق. في قول ثالث أجمل، وهو أن المسيح لعظمتي وقال الله في قلبه وجلاله ظن أن هذا الحالف بوحدانية الله صادقا، فحمله إيمانه بالله على تصديقه، وجوز أن يكون بصره قد كذبه وأراه ما لم يرى، فقال: آمنت بالله وكذبت بصره. تعظيم لله ما دام أنه حلف صدقه. هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. ومن فوائد الحديث الوعيد الشديد فيما حق من لم يقنع بالحلف بالله، وفيه حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو الباب 44، باب قول ما شاء الله وشئت. هذا سبق، هذا الباب داخل في باب قول الله: فلا تجعلوا الله أندادا. وقد سبق بيان مناسبته، إن الإنسان ينبغي أن يحترز من الألفاظ ولو لم يقصدها. وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قتيلة مصغرة بضم القاف، صحابية رضي الله عنها. فهذا الحديث سبق: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. هذا نص بأن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ شركا. ومعروف أن إقرار النبي ما هو؟ إقرار النبي تشريع مثل قوله وفعله، ونهى النبي عن ذلك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد عن الشرك، وهو قول ما شاء الله ثم شئت. والعبد وإن كانت له مشيئة، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل وقدره. وتقولون والكعبة في تحريم الحلف بغير الله وقد تقدم كالكعبة. فالمناسبة دل الحديث على أن قول ما شاء الله وشئت شرك، وجهه أن النبي أقر اليهودي على ذلك ثم بين ما هو الطريق الصحيح. والشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله. فمن فوائد الحديث قبول الحق ممن جاء به مهما كان، وهو يهودي ما دام انه حق قبل منه. وفيه النهي عن حلف الكعبة مع انها بيت الله التي حجها وقصدها في الحج والعمرة فريضة. وهذا يبين ان النهي عن الشرك بالله عام، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الكعبة ولا غيره. الحلف لله لانه تعظيم، والتعظيم حق لله. فيه النهي عن قول ما شاء الله وشئت. اذا ماذا نقول؟ ما شاء الله ثم شئت. وفيه معرفة اليهود بالشرك، وفيه أن معرفة الإيمان بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل. وفيه إثبات صفة المشيئة لله، وفيها مشروعية الرجوع إلى الحق، وفيه أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه، وفيه أنه ينبغي على المسلم إذا سد طريقا يفتح طريق آخر. ما شاء الله وشئت حرام شرك تغير. وبين النبي ما شاء الله ثم شئت. جواز عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بثم. ولا هو أين النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لله ندا ما شاء الله وحده. رجل الظاهر قال للنبي تعظيما، فقال النبي أجعلت لله ندا استنكار نظير، فدل الحديث على أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، فمناسبة الحديث الباب واضحة أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، وهو من اتخاذ الله ند. فيستفاد أن قول ما شاء الله وشئت بالواو شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله لله ندا، وفيه أن الرسول ليس له شيء من خصائص الربوبية بل هو يأكل ويشرب، وإنما فضله الله على البشر بما وحى إليه الله عز وجل. وفيه أن من حسن الدعوة إلى الله أن تذكر ما يباح ذكرت ما يحرم، وفيه الإنكار في مجال العقيدة. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نكمل ما تبقى من هذا الباب والأبواب القادمة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.